فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أهل الذكر بصحبة نخبة من العلماء والدعاة للرد على أسئلتكم واستفساراتكم سائلين الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم القبول والتوفيق اللهم أمين نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم وهو في الحقيقة ليس بضيف على قناة الندى وإنما هو أحد من يقدم لكم دائما النصيحة والعلم والرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ شعبان درويش يا مرحبا بشيخنا الحبيب
مرحبا بكم يا أستاذ أحمد وبإخواننا المشاهدين والمشاهدات
رضي الله عنك سيدنا
الله يكرمك
الله يحفظك بارك الله فيك شيخنا الحبيب نشرع في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا بإذن الله
تفضل
نعم سائرة كريمة تسأل تقول ما حق أو ما هي حقوق أم زوجي علي لأنها كثيرا ما تأتي للمبيت عندنا وهي تتعامل معي بشكل سيء جدا وأنا أحاول الابتعاد عنها كي لا تحدث مشكلة بيني وبين زوجي لكنها دائما ما تتدخل في كل كبيرة وصغيرة ودائما ما تحاول أن ترفع صوتها على أبنائي فما هو ضابط حقوقها علي حتى لا أقع في حرج شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول لابنتنا السائلة لست وحدك من يعاني من هذه المشكلة
نعم
مشكلة العلاقة بين الزوجات والحموات
صحيح
وأذكر ضحكتك هذه ذكرتني بواقعة خطبة كانت لي خطبة جمعة في أحد المساجد الشهيرة
نعم
وكان يعني تعرضت للمشكلة دي كنت مسمي أو معنون الخطبة بهذا العنوان فك الاشتباك بين الزوجات والحموات
لأنه فعلا معضلة
معضلة
والأسئلة فيها كثيرة يعني ما شاء الله متكررة بنفس الشكل تقريبا
وأنا شخصيا مشفق جدا على الأزواج مش على الزوجات ولا الحموات
لأنه
هو ما بين ويلتين
صحيح
ويلتي أمه وهي أعظم الناس حقا عليه
طبعا
وويلت زوجته وقد وصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم يعني بالنساء وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والله عز وجل أمرهم يعني الأزواج أن يتعاملوا مع الزوجات بالمعروف وعاشرهن بالمعروف لكن الحقيقة الصدام إلا من رحم الله عز وجل واقع بين الزوجات من ناحية وبين الحموات من ناحية أخرى بعض الحموات بتستشعر أن هذه الزوجة زوجة الابن سلبت منها ابنها
بالضبط
واستأثرت به
بعد أن كان
يعني في أحضان أمه
صحيح.
وهي المالكة الوحيدة له
نعم.
ولمشاعره ولحبه ولوجدانه وحتى لماله ونفقاته تشعر أن هناك من سلبت هذا الحق
نعم
والزوجات أيضا ينظرن إلى أم الزوج على أنها غيورة على ابنها وعلى أنها تتعامل معها بكيدية
نعم.
وتنافسية في هذا الزوج وبالتالي تسيء الظن بهذه الزوجة إن هي تريد أن تستأثر وأنها تحرض الزوج على قطيعة أهلي أو على قطيعة أمي وأنها فكلا الطرفين في حالة تربص دائم
نعم.
وفي حالة عدم انسجام في العلاقة بصفة دائمة نعم. وكلاهما مخطئ أنا دائما كنت أقول للحموات للأمهات يعني لو أنكم أحسنتم الظن بزوجة الابن وأنها خادمة ابنكم
نعم.
وخادمة أحفادكم وأم أحفادكم وحبيبة ولدكم هتتغير الأمور
سبحان الله
لكن النظرة دي غالبا صح. مش موجودة إلا صح. من رحم الله عز وجل
هي فعلا.
وأقول برضو للحموات يعني اعتبرنا هذه الزوجة كابنتكم التي في بيت الآخرين
نعم.
ما أنت عندك بنت متزوجة لدى الآخرين
صح.
فما لا ترضينه لابنتك في بيوت الناس لا ترضينه لابنة الناس التي تحت ولدك
نعم.
وتحت ابنك وعادة ما كنت أقول للزوجات إنما أم زوجك هي أم حبيبك وحبيب حبيبي حبيبي المفروض.
نعم صحيح.
تعاملنا مع أمهات الأزواج على أنهن أمهاتكم، هي في سن أمك، هي في منزلة أمك، ارفقي بها، لأن هذا من باب إحسان العشرة مع الزوج، لأنه إغضاب أمه إغضاب مباشر له، يمكن هو رجل بار جدا وحساس جدا في علاقة ناحية أمي، فلا يقبل منك هفوة.
نعم.
ناحية الأم عامليها على أنها كبيرة سن، عامليها على أنها كأمك سواء بسواء، عامليها على أنها أم الزوج حبيبك.
نعم.
على أنها جدة أبنائك، عامليها من هذا المنظور. فإن فعلت هذا كسبتيها كما يقولون. أما الأزواج فالله يعينهم، الأزواج اللي هم في ما بين هذه الويلة وتلك الويلة، فأعانهم الله عز وجل. دائما ما أوصيهم توسط في الأمور.
نعم.
أحسن إلى أمك غاية الإحسان دون أن تنتقص حق زوجتك أو أن تظلمها. وأقول له في الناحية الأخرى، عامل زوجتك بمنتهى المعروف الذي أمر الله عز وجل به، دون أن تشعر أمك بهذا المعروف الزائد والإحسان الزائد إلى الزوجة، لأنه أحيانا تثور سائرة الغيرة ما بين الثنتين. فعامل الزوجة بالبر والإحسان دون أن تنتقص شيئا من بر أمك. وعامل الأم في الطرف الآخر بمنتهى البر والإحسان دون أن تتعرض لظلم زوجتك. خير الأمور يا عمي الوسط، فكن أنت وسطا، كن أنت حكما عدلا ما بين الطرفين. لو أنك فعلت هذا يعني حتتلاشى كثيرا من المشاكل والصدمات، لا مع الزوجة التي تقول أنت طول عمرك كده، أنت خيرك لوالدتك، أنت مش حاسس بينا، أنت ما بتنفقش علينا، أنت نص فلوسك رايحة الناحية التانية، والأم تقول نفس الكلام ده، أخدتك مننا يا ابني، قلبتك علينا، بتحرضك علينا. فكن أنت حكما عدلا بين الثنتين. أحسن إلى أمك غاية الإحسان، ويريد تخلي الإحسان ده بعيد عن الزوجة.
نعم.
حتى لا تستثير غيرتها.
نعم.
وأحسن إلى زوجتك وعشرها بالمعروف الذي أمر الله عز وجل. نعم. به، دون أن تطلع أمك على هذا المعروف وهذا الإحسان، حتى لا تقول أنت يعني غرقت في
حبها
وهيامها ونسيت الأم ونسيت
طب
الأهل.
طب دي نقطة مهمة جدا شيخنا الحبيب. نعم. لكن بعض الأزواج يعتبرها ضعف، يقول لي أنا أخبي ليه أن أنا بساعد أمي، أو ليه أخبي أن أنا بحب زوجتي.
يا سيد الحبيب، هذه ليست ضعف، هذه حنكة في التعامل مع المشاكل القائمة اللي محدش يتنكر لها إطلاقا. لا، ده موجودة، لا يخلو منها بيت إلا من رحم الله عز وجل. فكن أنت حكيما، كن أنت يعني كيس فطن إلى أن تجعل هذه العلاقة بعيدا عن هذه العلاقة، افصل ما بين العلاقتين، ولا تطلع أي طرف منهما على إحسانك وبرك ومعروفك إلى الطرف الآخر، بل كن لبقا. إذا أتيت زوجتك فأشعرها أنها ملكت قلبك، أو ملكت قلبك، وأنها السيدة الأولى في حياتك. وإذا ذهبت إلى أمك اجعل نعلها فوق رأسك، لا أحد يلومك، بل أنت تكون ممدوح إذا فعلت هذا مع الزوجة وإذا فعلت هذا مع الأم. وأحيانا بعض الأزواج بيكونوا هم السبب في ثورة المشاكل ما بين الزوجة من ناحية وبين أم الزوج من ناحية أخرى.
نعم.
إن هو لا يكون حكيما في التعامل. فمثلا لو أنه أمه اشتكت له، يأتي بمنتهى الثورة وبمنتهى الحياز السافر على زوجته، وإنت أصلك وإنت فصلك وإنت كذا، وربما يفعل هذا أمام الأم.
نعم.
فتستشعر الزوجة أنها أهينت وطعنت في كرامتها وانتقص حقها كثيرا، وهي تستشعر أنها مظلومة وأن الأم بالغت حين اشتكت وحين حرضت. يا أخي استمع جيدا، ورطب قلب أمك وطيب خاطرها بكلمتين طيبين، وسأفعل وسأفعل، بعيدا عن الزوجة. وإذا أتيت الزوجة كن معاتبا عتابا رقيقا، وقل لها يعني افترضي أمي وقد أخطأت، ماذا أفعل؟ ماذا تريدين أن أفعل مع أمي؟ أنا لا أملك عليها إلا الأمر بالبر والأمر بالإحسان، وسأنصحها بين الحين والحين، وسأذكرها بحق الله بين الحين والحين. وكن وسطا وحكما عدلا ما بين الطرفين، حتى تمر سفينة بيتك إلى بر الأمان وتستطيع أن تفك فعلا الاشتباك بين الزوجات من ناحية وبين الحموات من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، المعضلة فعلا يعني، وهذا هو الحل الأمثل يعني. نعم. رفع الله قدرك،
تلاش الصدام بين الطرفين وإلا كن أنت الملطشة ما بين الاثنين والعياذ بالله.
صحيح والله، وحقيقة زي ما حك قلت دايما تبقى مشفق على الزوج الذي يعاني بين بين نارين يعني،
لا عارف يراضي دي ولا عارف
بالضبط. بالضبط، هو مش بيحصل رضا اصلا يعني. الا من رحم الله. طيب شيخنا الحبيب سائل كريم يقول انا علي التزامات واقساط وبشتغل عملين في اليوم، فبرجع البيت بعد 12 بالليل ولازم اصحى 6 الصبح، فالاستيقاظ لصلاه الفجر صعب جدا، لا سيما وان انا بوصل 12 بالليل على ما باكل لقمه وانام تكون دخلت على الساعه 2 او 3، فصعب جدا أقوم للفجر، فأصلي الفجر بعد شروق الشمس، فهل علي إثم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه.
لا طبعا عليك، طبعا إذا ضاعت منك صلاة الفجر فعليك لا شك إثم كبير.
نعم.
يا أخي الحبيب توسط في فترة تناول العشاء والجلوس والسمر والكلام ده، اختصر الفترة إلى يعني أقل وقت ممكن حتى تستطيع أن تنام وأن تعطي بدنك حقه.
نعم.
فإن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. إنما أنت تستيقظ الساعة 6 والآن الشروق 6 إلا 10 دقائق، يعني لو إنك بكرت الاستيقاظ نصف ساعة أو حتى تلت ساعة تستطيع أن تتوضأ وأن تصلي الصبح فرضا ونفلا قبل الشروق فقد فعلت خيرا.
نعم.
إنما أنه تعتاد النوم حتى تستيقظ بعد الشروق لا شك أن هذا ذنب كبير، وهو إضاعة صلاة الفجر عن وقتها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها أو وما عليها.
نعم.
هذا عن النافلة وليس عن الفريضة، عن ركعتي الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، يعني بكر قليلا ولو تلت ساعة تستطيع إن شاء الله أن تتوضأ وأن تصلي فرضك، رعاية لوضعك اللي هو المتأخر في النوم والذي يبذل عملين في يوم واحد. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعينه على البر والإحسان وعلى القيام بواجب الله تبارك وتعالى أو واجبات الله وفرائضه عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جعلنا وإياكم شيخنا الحبيب المحافظين على الطاعة، اللهم أمين. شيخنا الحبيب أستاذن فضيلتك أن أخرج لفاصل قصير ثم أعود بإذن الله.
أتفضل.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا مع فضيلة الشيخ الكريم للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين الكرام في كل مكان، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع شيخنا الكريم للرد على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلينا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ شعبان درويش، مرحبا سيدنا الحبيب.
مرحبا بك يا أستاذ أحمد،
رضي الله عنك.
إخواننا المشاهدين والمشاهدات،
نفع الله بكم شيخ.
الله يكرمكم.
سائلة كريمة تسأل شيخنا الحبيب، تقول أنا آخذ برأي من قال بأن النقاب مستحب، ولكن زوجي يجبرني على لبسه وأنا لا أحبه، لأنني عندي مشكلة في النفس وعندي مشكلة في جيوب الأنفية، لكنني أعلم أيضا أن رأي زوجي واجب، فهل في هذه المسألة يجب علي أن آخذ برأيه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة، هناك قاعدة عند أهل العلم يتداولها أهل الأصول والفقه، أن اختيار الحاكم أو اختيار ولي الأمر قولا من أقوال أهل العلم في المسألة الفلانية يرفع الخلاف. خذي بالقياس ده، اجعلي اختيار زوجك الاختيار الفقهي الذي يميل فيه إلى قول من قال من الأئمة وأهل العلم بوجوب النقاب، خاصة في زمن الفتن وخاصة في الشابات أو للزوجات الشابات والفتيات الشابات، وانزلي على رأي الزوج، فهو اختيار فقهي راجح عنده، وهو قول وجيه قال به كثير من أهل العلم. وخلي ما تميلين إليه من قول الآخرين بالاستحباب جانبا، أنت إن فعلت هذا أرضيت ربك تبارك وتعالى وأرضيت الزوج أيضا، لكنك لو أخذت باختيارك الفقهي كأنك تناطحين زوجك في الترجيح وفي الاختيار.
ودي مشكلة،
وهذه مشكلة
يعاني منها الأزواج،
يعني تثير في نفسية الزوج الغيرة على زوجته، والغيرة دي غيرة محمودة، هو يغار عليك أن يراك أحد ممن لا يجوز لهم رؤيتك وإلى آخره، فهو يريد الحفاظ عليك، وهذه يعني هذا شيء يحمد للزوج، فمن محبته لك خوفه وحرصه عليك. فانزلي على قوله وانزلي على اختياره الفقهي ورجحي قوله على ما تميلين إليه من القول بالاستحباب، مع الوضع في الاعتبار يا بنتي إن بصراحة القول بالاستحباب في الزمن الذي اشتدت فيه الفتن ده ربما أصبح قولا ليس وجيها بالمرة عند كثير من أهل العلم، حتى ممن يقولون به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، سائلة كريمة تقول أنا أعلم القرآن والقراءات للنساء، وفي بعض الأحيان ينضم إلينا للقراءة أحد طلبة العلم ممن يريدون قراءة القرآن أو حصول على إجازة في القرآن، وأنا أقرأ بعض الشباب عبر الهاتف، فما حكم شرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا من حيث المبدأ لا نستطيع شرعا أن نقول أن هذا حرام وأنه لا يجوز، لأنه في تاريخنا الإسلامي هناك من أئمة العلم من كنا نساء، وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يأتون عائشة رضي الله عنها ويأتون بقية أمهات المؤمنين يستفتونهم ويسألونهم، وهم في منزلة عالية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن طبعا لو أن هناك الضوابط الشرعية التي يجب الأخذ بها في مثل هذه الحالة لكان هذا شيئا ييسر أمر القول بالجواز والإباح. من هذه الضوابط مثلا أن يكون الأمر مختصرا فقط على الإقراء وعلى تصويب الأخطاء، وأن يكون أن تكون المرأة المحفظة في هذا الشأن ممن لا تخضع بالقول ولا تضع تجعل فرصة هناك للقيل والقال بعيدا عن القراءة، وأن تكون بالفعل شيخة مجيدة مجازة حتى يكون معها مصوغ إن هي تقرأ غيرها وتصوب أخطاء غيرها وتجيز قراءة غيرها. ولو أنها اقتصرت على إقراء النساء ومراجعة النساء لكان هذا خيرا لها وأبرأ لذمتها أمام الله عز وجل. يعني نقول بالجواز مع أنه الأحوط والأفضل إن هو تقتصر أختنا على إقراء النساء وتعليم النساء، فهذا خير لها وأبرأ لذمتها وأحوط لدينها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يسأل شيخنا الحبيب عن حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب، يقول دخلت متأخرا والخطيب يخطب الجمعة فصليت تحية المسجد ركعتين، لكن بعد الصلاة قال لي الإمام إذا كنت أخطب فلا تصلي تحية المسجد بل ادخل إلى المسجد واجلس مباشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما ذكره أخونا الإمام لأخينا المصلي قول مرجوح، إنما الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه متى دخل المسلم المسجد في أي وضع كان، سواء في جمعة أو في غير جمعة، فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفعل. لما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه وجلس دون أن يصلي الركعتين، نادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته وقال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فتخيل أنه دخل جلس فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتي التحية. ثم قال عليه الصلاة والسلام قوله الذي في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فنهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، نهاه أن يجلس دون أن يصلي ركعتين. هذا هو الراجح فيما أعلم من أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائلة تسأل شيخنا الحبيب، تقول في الحقيقة أنا أسأت لأمي وارتفع صوتي عليها ووقعت في الإساءة إليها وسوء الظن بها، ثم اعتذرت لها بعد هذه المشكلة بثلاث أيام، لكن قالت لي ليس بيني وبينك اعتذار وما فيش بيننا وبين بعض كلام مرة أخرى، ومر على هذه الواقعة حوالي أسبوعين ولا زالت أمي على نفس طريقتها فلا تحدثني، وأنا أستشعر أنني أغضبت الله سبحانه وتعالى بإساءتي إليها، فبما تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة: نعم، أنت أغضبت ربك حينما أغضبت الأم. ليس أحد أعظم حقا على الابن ولا على البنت من الأم. فإن الله عز وجل أوصانا بالوالدين خيرا: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل خص النبي الأم بمزيد منزلة حين قال لما سئل: أي ناس أعظم حقا، أي ناس أولى بحسن صحبتي أو بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال بعض أهل العلم، فالنبي في هذا الحديث جعل ثلاثة أرباع البر للأم، وجعل الربع الباقي للأب. هكذا كان وصية النبي عليه صلوات الله وسلام. ولما سئل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. رقم واحد أمه، معنى كده إنه منزلة الأم منزلة لا جدال فيها. وفي القرآن: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أنت وقعت في هذا، لا تنهرهما، أنت أغضبتيها، أنت رفعت صوتك عليها، فلا بد أن تواظبي أولا على التوبة لله عز وجل، لأن هذه كبيرة من الكبائر، توبة الندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح إرضاء لربك تبارك وتعالى، ثم تواظبي على مرضات أمك وعلى مصالحة أمك وعلى الاعتذار لها في الليل والنهار، وعلى أن تذهبي إليها صبحا وعشية لتقبلي يدها وتقبلي رأسها وتقبلي قدميها حتى ترضى عنك. فإن هذا هو الواجب شرعا، ولن تستريح نفسك ولن يستقر ضميرك أكيد إلا فعلا إذا استشعرت أن أمك بدأت يعني إيه في قبول الاعتذار وقبول يعني استرضاءك لها. ولكن حنفترض جدلا أن الأم في بعض الأحيان يعني شديدة الشخصية، شديدة قوية الشخصية، شديدة المهابة، فلا تقبل اعتذارا بسهولة. أنت واظبي على مرضاتها، قبلت أو لم تقبل اعتذري، قبلت أو لم تقبل زوريها، فافعلي ما يجب عليك، سيفتح الله عز وجل قلبها غدا أو بعد غد لقبول اعتذارك. وإذا صدقت في هذا مع الله عز وجل يعني فتح الله قلب أمك وعقلها إليك. لكن مش معنى أنك اعتذرت وهي لم تقبل أنك خلاص فعلت ما عليك. هذا من ناحية، هذا الجزء الأساسي في السؤال. أما الجزء الثاني في السؤال أو ما أريد أن أضيفه، وأننا نناشد الأمهات ونناشد الأزواج ونناشد الزوجات: يا جماعة الخير، إذا أغضبكم أحد من الناس فأعطوهم فرصة أن يراجعوا النفس،
لا تغلقوا الباب،
لا تغلقوا الباب دونهم. نحن نريد أن تستوي العلاقة وأن تعتدل العلاقة بين جميع المسلمين. وإنما المؤمنون إخوة. الأم أنت أكبر سنا وأوسع صدرا، وأنت لا يسرك أن تغضب ابنتك ربها تبارك وتعالى بسببك. افتحوا الباب لمن أراد الاعتذار، لمن أراد الترضية، فإن هذا خير لكم وخير لأبنائكم على حد سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، السؤال الأخير في هذه الحلقة، سائلة تسأل تقول: أنا من منطقة من الجزائر، وعندنا المرأة إذا مات زوجها أو إذا طلقت فلا تتزوج بزوج آخر، فتقول: أنا عندي 26 سنة وقد مات زوجي، وعكفت على تربية أبنائي، لكنني في الحقيقة احتجت إلى الزواج لعفاف نفسي، ثم سألت أحد أهل العلم فقال لي: يجوز لك أن تتزوجي دون علم وليك. فتزوجت ولم أخبر ولي، وتزوجت في بيتي، فيأتي إلي زوجي أحيانا وفي أحيان أخرى لا يأتي. أنا أسأل الآن عن حكم هذا العقد، هل هو جائز بدون الولي، أم أنني خالفت كلام الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يعلم الولي بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: مع اعتصار قلوبنا ألما على هذه العادة الغير شرعية في بلادكم، إخواننا في الجزائر الذين يرون أن هذا الأمر شيء عظيم في نفوسهم أن تتزوج المرأة بعد طلاقها أو بعد موت زوجها، من قال هذا؟ هذا ليس في شرع الله عز وجل، بل إن من حقوق المرأة الذاتية التي أباحها الإسلام لها وأعطاها إياها حرية أن تتزوج، أن تنكح إذا طلقت أو إذا ترملت.
ودي عادة سيئة شيخنا الحبيب، حتى موجود عندنا في
بلاد، لا لا لا، هذا شيء، هذا شيء يخالف، صح، يخالف هدي الإسلام ويخالف هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه. بل إن الشرع الحنيف أعطاها حق أن تتزوج بحرية، يعني أن تختار من ينكحها بمحض إرادتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. وقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإعضال الولي للبنت لئلا تتزوج بعد موت زوجها أو بعد طلاقها هذا شيء محرم شرعا، لكن في نفس الوقت الشيء المحرم أيضا أن تتزوج البنت بسبب هذا الضغط الأسري بدون علم زوجها أو على غير يد زوجها. هنا تأتي مشكلة كبيرة جدا، صحيح، ربما تشوب العقد بالبطلان عند جمهور أهل العلم،
حتى إن كانت ثيب، يعني
حتى إن كانت ثيبا، يعني جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون صحة العقد لورود الأحاديث في هذا الشأن، وهي فيها وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكحوا، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وورد ما هو أشد وعيدا من هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، فإنما الزانية هي التي تنكح نفسها أو هي التي نكحت نفسها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هناك ما هو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه ترخص في هذا الأمر للثيبات من النساء، لكن هذا قول مرجوح. والواقعة التي بين أيدينا يجب على المرأة وجوبا أن تراجع وليها في هذا الشأن، وأن تتوسط إليه مثلا ببعض الأقارب أو ببعض الجيران أو ببعض أصدقاء هذا الولي حتى يفتحوا قلبه ليصوب ويصحح هذا العقد الذي عقد على ابنته دون علمه. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى قال في مثل هذه الحالة: انه اذا الولي صحح العقد فيما بعد وباشره بنفسه او اقر هذا العقد فانه يصح عند الامام ابي حنيفه وعند غيره من اهل العلم. فهذه هي النصيحه اللازمه الواجبه لابنتنا السائله، حاولي بجهد جهيد ان تقنعي وليك وبنفسك او بمن تستعينين به من اهل الخير واهل الخبره وامام مسجد الى جواركم او غير هؤلاء، انه يقر الولي هذا العقد الذي وقع، لكنك اعتذري اليهم وتوبي الى الله عز وجل توبه الندم وكثره الاستغفار والعمل الصالح، لانك بالفعل خالفت هدي الاسلام وخالفت هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولا نريد ان نفتح هذا المجال في عصر الفتن فنفاجئ بالزواج السري وقد انتشر بين الشباب والشابات. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد درويش، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك.
بارك الله فيك،
أسأل أن نجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في ميزان حسناتك.
اسلم، بارك الله فيك.
اللهم امين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله تبارك وتعالى بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.